ولا يقال إن هذا من باب الرياء والسمعة، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا بد أن يجاب. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وفضيلة هذه الأعمال. أولا الصيام، ولا شك في فضل الصيام وأنه من أجل العبادات والطاعات، وأن الله اختصه لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزيه، وهو دليل واضح على إيمان الصائم وصدقه وحرصه في طلب الآخرة، لأنه يدعو شهوته وطعامه وشرابه لله عز وجل. وفي أيضا من أصبح، نعم، من تبع منكم اليوم الجنازة، وهذا أيضا من الأعمال الصالحة، اتباع الجنائز قياما بحق الميت ووعظا للنفس وتلطفا وتألفا لأهله. فإن الإنسان كلما طال عليه الزمن في متابعة الجنائز قسى قلبه، لكنه إذا تبع الجنائز فإن اتباع الجنائز يلين القلوب ويحييها. ولهذا قال العلماء ينبغي للإنسان يتبع الجنائز أن لا يتحدث في شيء من أمور الدنيا، وأن يجعل همه التفكر والتأمل في حاله ومآله، وأنه اليوم يشيع هذا الرجل وغدا يشيعه الناس حتى يتعب ويخشى. فاتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لأن فيه هذه الفوائد الثلاث: الاتعاظ والقيام بحق الميت، التألف إلى ذويه. وفي أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا، يعني فقيرا، فقال أبو بكر الآن. وهذا هو المناسب للباب الذي نحن فيه، باب الصدقة. والمسكين هو الفقير، وسمي بذلك لأنه أصيب بالمسكنة من أجل فقره. ولهذا تجد الغني يتكلم بملء فمه ولا يبالي، وكلامه يكون عند الناس مسموعا وصوابا ولو كان أخطأ من الخطأ. وتجد الفقير قد أسكنه الفقر لا يتكلم. وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أو قال أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن شفع لم يشفع، وذكر أنه ممتهن عند الناس لا يبالون به. فهذا هو المسكين الفقير. قال: فمن عاد منكم إلا مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. هذا أيضا في عادة المريض: أولا القيام بحق المريض، وثانيا تليين القلب، فإن الإنسان إذا رأى الضعفاء من المرضى والمعاقين والصبيان وما أشبه ذلك لا نقل. ثالثا أنه تأليف لأهله وذويه. رابعا أنه قد يصدر منه كلمة تنفع هذا المريض في حياته ومماته، قد يعظه موعظة لا يحس بأنه قد قرب أجل، بل موعظة عامة يذكره التوبة، يذكره الوصية. كذلك أيضا من فوائدها وهي الخامسة أنه يدخل السرور على قلب المريض. وكم من إنسان عاد مريضا ثم شفي المريض تجد هذا المريض لا ينساها له أبدا، دائما يذكرها. وهذا غير الزيارة العادية، الزيارة العادية تنسى مع الأيام، لكن عيادة المريض سبحان الله لا ينساها المريض أبدا. ففيها فوائد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. من يعرف ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة؟ نعم. نعم مع السكون لماذا؟ نعم وإلا دخل الجنة
إلا
نعم صحيح. قد يتوهم الإنسان أول ما يسمع الجملة أن ما شرطية وليس كذلك بل هي نافية. نعم
باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. حمك الله. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك.
هذا كيفية الإنفاق وأن الإنسان ينبغي له أن ينفق دون أن ينظر فيما بقي ويعدد ويحصي، لأنه إذا أنفق يرجو الخلف من الله عز وجل فإن الله تعالى يخلف عليه. لكن إذا أخرج درهما من عشرة راح يفك الكيس، كم بقي؟ نعم تسعة. إذا أنفق ثانيا راح يناظر كم بقي. هذا معناه أنه لا ينفق إلا وهو كافر. ولهذا ذكرت عائشة أنه كان عندها طعام من شعير وكانت تأكل منه وفي يوم من الأيام قالت أكيله شوف مش بقي، فلما كالته فني بسرعة. وهذا شيء مشاهد، لأنك إذا أحصيت وأوعيت فإن الله تعالى يحصي عليك ويوعى عليك ويغير. أنفق، خذ منها الدراهم وأنفق ولا عليك. وإذا عودت نفسك هذا صرت كريم، لكن إذا عودت نفسك العدد يمكن إذا أنفقت في الصباح وعديت الباقي والباقي مثلا تسعة من عشرة أضحى ولا براجع شوف كم بقي. تسعة من عشرة عاد متى ينفق التاسع فيضيق عليه. نعم يمنعه ايش؟ يمنعه من ايش؟ نعم نعم.
هو لا يريده، يعني هو لا الذي ترك التصوم ولا هو الذي يشتريه في البيت. هل لها ان تنوي الصيام فاذا اتاها يعني اطاعه فتكون جمعت بين
الحديث؟ ظاهر الحديث مطلق انها لا تصوم الا باذنه ما دام شاهد، اما اذا غاب فلا باس. نعم.
أحسن الله عليك شيخ. ذكر النووي رحمه الله في حديث أبي هريرة السابق الذي يدعى من باب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان بهذه الصلاة دعى من باب الصلاة إلى آخر الحديث. ذكر وجهين فيهما، أن قوله نودي من في الجنة يا عبد الله هذا خير، إما أن يقال أن كل باب يقال له هكذا، أو يقال بمعنى أن هذا خير من غيره من الأبواب وخير من غيره من الأعمال. فما قوله
الدعاء من الجنة؟
نعم،
يعني من الجنة يقول هذا خير فيحث على الدخول فيه. أما أن يكون اسم تفضيلة فالله يحتم أنه اسم تفضيل ويحتم أنه خير.
يقول حتى إذا كان في التفضيل فنحمله نؤوله على أن كل أهل باب يظنون أن هذا أفضل من غيره، كل أهل باب
ما نحمله على هذا، ما دام يحتمل أنه ليس تفضيلا فلنأخذ به. نعم عبد الله
لكم
في هذا الحديث
الرسول
حينما خطب
أسماء
لم
يعني
يذكر أذن
الزوج، هل
نحمل على أنه عرف من حال الزبير؟ ما في شك، الرسول يعرف من حال الزبير شيئا كثيرا، حتى أنه قال أن لكل نبي حواري وأن حواري الزبير، هو يعلم أنه يحب الإنفاق. نعم.
باب
الحد واحد. نعم. ايش؟
اذا صامت المرأة بإذن زوجها صيام تطوع.
نعم.
ثم يعني دعاها.
نعم.
هل
تجيب؟ نعم. تجيب، ولكن هل يجوز أن يدعوها للفراش؟ وقد أذن لها. هذا محل نظر. أما هي فيجوز أن تفطر لأن صوم النفل يجوز الإفطار منه. لكن هل يجوز له هو بعد أن أذن لها بالطاعة أن يرجع وقد شرعت فيها؟ هذا محل نظر، فإما أن يقال لا بأس ولها الرجوع لأنها هي إذا أبطل الصوم هذا لا تأثم، وقد يقال إن إذنه له لها بالصوم كالوعد، والمؤمن يجب عليه الوفاء بالوعد. ولا شك أن الأولى للإنسان في هذه الحال أن لا يفسد صومه، اللهم إلا في حال حاجة شديدة لا بأس. نعم.
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إعطاء جارة إجارتها ولو شيء قليل كفرس الشاس. فرس الشاس هو بمنزلة الخف البعير، يعني لو هذا الشيء القليل، لأن الهدية تجلب المودة ولو كانت قليلة. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. ألم تعلم أن الصحابة غالبهم فقير قليل ذات اليد؟ أنت
ما
نعم
شخصا
مثلا شخص اخرج اجار محل منه واجار العماله وعزل المكسب، هل هذا يدخل في الفقه؟ لا لا ما يدخل، هذا ليس في الانفاق، انما هذا في تدبير تجارته ويعرف ما دخل عليه من الربح وما خرج. نعم.
باب فضل إخفاء الصدقة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب فضل إخفاء الصدقة: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العنوان لهذا الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. وإخفاء الصدقة هو الأصل، يعني أن الأفضل أن يخفي الإنسان صدقته، لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة فالإعلان أفضل. ولهذا امتدح الله تعالى الذين ينفقون سرا وعلانية. ثم ذكر هذا الحديث العظيم: سبعة يظلهم الله في ظله إلى آخر. وهذا ليس للحصر، لأن هناك أصنافا أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يتعدون العشرين. لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر في موضع، أو يذكر عددا في موضع لكنه لا يريد الحصر. قال: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل يخلقه الله عز وجل يستظلون به. وقد جاء في بعض الأحاديث: في ظل عرشه، لكن فيها نظر هذه الكلمة. والصواب: في ظله، أي في ظل يخلقه الله، كما قال الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقول يوم لا ظل إلا ظله، لأنه في ذلك الوقت ينسف الله الجبال، ولا بناء ولا أشجار، وإنما هي قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فأين الظل؟ ليس هناك بناء، ليس هناك مغارات، ليس هناك كهوف، ليس هناك أشجار، وإنما هي قاع صفصف، فلا ظل إلا ظل الله عز وجل. بدأ بالإمام العادل، والإمام العادل هو الذي يقضي بين عباد الله بشريعة الله، لأن شريعة الله هي أعدل حكم. فإذا قضى بين الناس بشريعة الله فهذا إمام عادل. فتجد مثلا ينفذ الحدود على أقاربك كما ينفذها على الأباعد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول من يدخل في قوله إمام عادل يقول: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن العدل في الإمام أن يعدل فيما يجب بحق الله عز وجل، بأن يقوم بعبادة الله المتعلقة بنفسه، فإن هذا من العدل، أن يقدم الإنسان ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه هو. الثاني: شاب نشأ في طاعة الله، يعني واستمر على ذلك. وإنما ذكر الشاب لأن الشاب عنده من النزوات والهوى ما يبعده عن طاعة الله، فإذا نشأ في طاعة الله صارت طاعة الله تعالى كأنها غريزة في نفسه. الثالث: رجل قلبه معلق في المساجد، يعني أنه دائما يحن إلى المسجد، إن خرج منه فقلبه فيه دائما. والمراد بالمساجد هنا الأمكنة المعدة للصلاة، وسواء كان تعلقه من أجل الصلاة أو من أجل طلب العلم أو غير ذلك. المهم أنه لا يتعلق بشيء من أمور الدنيا، وإنما يتعلق في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل ومحل طاعته. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله يعني لم يجمع بينهما في المحبة إلا ذات الله عز وجل وهي طاعة الله، يعني أحب هذا الشخص لأنه مطيع لله عابد الله فاجتمع على ذلك. وتفرق عليه أي بقي عليه إلى أن تفرق بالموت. والثالث، نعم الثالث ولا الرابع؟ الرابع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته إلى نفسها ليفعل بها الفاحشة، فقال إني أخاف الله، وهي امرأة ذات منصب يعني ذات حسب وشرف، ليست من الدنيئات بل هي عزيزة شريفة، وليست أيضا من القبيحات بل هي جميلة، فهي ذات منصب وجمال، وهو أيضا عنده شهوة للنكاح، فقال إني أخاف الله. لم يذكر إلا هذا السبب، لم يقل لا رغبة لي في النساء، ولم يقل أنت قبيحة، ولم يقل أنت من أناس أهل دناءة، ولم يقل حولنا أحد نخشى أن يشعر بنا. إنما الذي منعه شيء واحد وهو خوف الله عز وجل. وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن يوسف دعته امرأة العزيز وهي سيدته، دعته في موضع خال لا يقل عليه إلا الله إلى نفسها، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهو عليه الصلاة والسلام ليس ممن لا يشتهي النساء، بل هو يشتهي النساء، ودعته نفسه إلى ذلك لأنه امرأة الملك، ولا بد أن تكون في الغالب جميلة، ولها وقد لبست وتزينت بالزينة الداعية إلى الفعل، لكن وهم بها أيضا، فنفسه دعته إلى ذلك، لكن رأى برهان ربه وهو ما قام في قلبه من الإيمان، ثم تركه، قال إنه ربي أحسن ما نعم، ولولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا معنى الآية، وهو في غاية ما يكون من الثناء على يوسف بالعفة. وأما من قال همت به أي أن يفعل بها وهم بها أن يضربها، فهذا قول بعيد من الصواب. فالرجل الذي تدعوه المرأة إلى الفاحشة ولكنه تمنعه مخافة الله، هذا هو العفيف حقا، إذ لا يمنع من فعل الفاحشة مراعاة الناس أو خوف الناس، وإنما هو خوف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا غاية ما يكون من العفة. ومن ذلك فيما يظهر قصة الرجل الذي كان يراود ابنة عم له على فعل الفاحش ولكنها تعفى عليه، وفي سنة من السنوات ألمت بها حاجة فجاءت إليه تستعين، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فلما رأت أنها في ضرورة مكنته من نفسه. ولما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، كلمة عظيمة تقشعر منها البدن، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقام، وهي أحب الناس إليه، لكنها ذكرت بهذه الكلمة العظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه وترك ما أعطاه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشاهد من هذا الحديث هذه الجملة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها لم يعلم بها أحد، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال بعضهم حتى لا يعلم من كان عن شماله بما أنفقت يمينه. وقال آخرون وهو الأصح أنه لو أنه كاد أن يخفي الأمر عن شماله أي عن جانب بدنه الأيسر من شدة الإخفاء، فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آخرهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا أي وحده، لا لم يقصد رياء ولا سمعة، خاليا من علاقات الدنيا، فقلبه منصرف إلى الله عز وجل. فلما ذكر الله عز وجل وعظمته وجلاله وخشيته فاضت عيناه، فاضت عيناه شوقا وخوفا دون أن يطلع عليها أحد. هذا أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف في شخص واحد؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون الإمام العادل متصفا بهذه الصفات كلها، أن يكون شابا منذ شب وهو في طاعة الله والبقية معروفة، لكن هو نادر في الحقيقة وقليل، لكنه ليس بممتنع. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفات كلها فهل تتضاعف عليه الأضلة، أو نقول ما زاد عن الوصف الواحد يكون رفعة في درجاته، والوصف الواحد يضله الله به الظاهر الثاني؟ وهكذا ما يرد علينا من أن من فعل هذا كفرت خطاياه وغفرت ذنوبه وما أشبه ذلك، والأسباب كثيرة، فإنه إذا صح أن السبب الواحد يحصل به هذا الثواب فالباقي يكون رفعة في الدرجات. أما موضوع الترجمة فقد عرفتم أن الأفضل في الصدقة إيش؟ السر، لأنه أبعد عن الرياء وأبعد من كسر قلب صاحبها الذي أخذها، ففيها فائدتان: البعد عن الرياء بالنسبة للمعطي، وانتفاء كسر قلب الآخر. لكن إذا اقتضت المصلحة أن تعلن فالإعلان أفضل. نعم. إيش؟ وهي لا الظاهر أنك تنعس فيها سنة ولا خمس دقائق؟
لا
ها؟ ما فيها سنة؟ يقرأ يقرأ وحدثنا.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.
هنا شك هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، فهل نأخذ برواية الشاك أو برواية الجازم؟ برواية الجازم. قد يقول قائل لماذا لا نقول إن أبا هريرة وأبا سعيد كلاهما رواه؟ نقول نعم، نقول بهذا لو كانت الرواية الثانية عن أبي سعيد جزما، أما والمسألة فيها شك فلا يمكن أن نقول إنه اجتمع أبو سعيد وأبو هريرة في رواية الحديث. نعم.
هل يقال في هذا الحديث أن الراوي قلب، يعني هل يتخذ مثالا للحديث المخلوق بينه قال فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟
إيه ترى أنا نسيت، يعني أنا كنت أقرأها من قلب. الحديث لا تعلم يمينه ما تنفق شماله لا شك أنه منقلب على الراوي، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الصواب، وفيها انقلاب. وأضف إلى الحديث السابق نعم. اي نعم هذا حسن. ان الله يجب من الشاب ليس له صوة هذا حسن. نعم. كل الصدقات الزكاة والتطوع. ها؟ ها؟ لا لا ما هي صلاة جماعة. لا لكن إن أراد الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه فقد يقال من هذه الناحية إظهارها وإعلانها أفضل، كما لو خاف من الناس أن يقولوا هذا الرجل لا يزكي لأن ما علمناه أخرج شيئا، قد يكون من هذه الناحية أفضل، وإلا فالسر أفضل. نعم. ثلاثة.
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان.
نعم. لا شك أن الصدقة في حال الصحة أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح صحيح البدن شحيح أي شحيح على المال لا تحب أن يخرج من يدك لأنك صحيح والصحيح يعمل طول البقاء ويخشى الفقر فهو شحيح بالمال وتخشى الفقر وتأمل الغنى واللفظ الثاني أقرب للصواب تأمل البقاء تخشى الفقر مع طول العمر وهذا أشد ما يكون في شح الإنسان إذا خاف الفقر مع طول البقاء فحينئذ يكون أشد شحا ولا تمهل يعني في عدم الصدقة حتى إذا بلغت يعني الروح الحلقوم وإنما لم يبينها لأنها معلومة كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان لفلان يعني رجلا أجنبيا ليس من الورثة لفلان كذا يعني أعطوه كذا وهذه وصية ولفلان كذا كذلك وصية وقد كان لفلان من فلان الثالث الوارث لأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد وحضره الموت فإن كان يعقل ما يقول فله أن يوصي بالثلث فأقل لغير الوارث وإن كان لا يعي ما يقول فوصيته باطلة ربما يقول لفلان كذا ولفلان كذا وهو لا يعي ما يقول لأن الروح قد بلغت الحلقوم لكن إذا قلنا إنه يعي ما يقول ويعرف هذا بالقرائن فهذه الصدقة ليس فيها خير يعني بعدما انصرفت من الدنيا توصي الوصية هنا ضعيفة جدا وأجرها قليل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. قل ها؟
عندنا وجه
إيش؟
عندنا وجه في النخل
إيش؟
حتى تعلموا
تعلموا؟ وين؟ ها؟
حتى لا تعلموا
لا تعلموا نعم
حتى توصف المضارع حتى توصف المضمرة بعد حتى التي ذكرها المصنف
نعم
ذكر المصنف أن ذكر ابن مالك أن حتى توصف المضارع توصف بعدها المضارع مضمرة وجوبا
نعم
وقال وبعضهم بعض العرب
نعم وش الإشكال الإشكال الرفض يعني؟
أيوة الرفض.
هي مشكورة بالوجهين. النص على أنها للغاية.
حملا على وقتها حيث استحقت عنها.
اسمع. اسمع بارك الله فيك اسمع الجواب. هي مشكورة عندنا بالوجهين. فعلى النص على أن حتى للغاية. والرفع على أن حتى ابتدائية. لأن حتى تأتي ابتدائية فتكون مثل واو الاستئناف. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدثنا
هنا قال وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء وهذا أشد ما يكون حملا على الشح أن الإنسان يخشى الفقر ويخشى طول العمر ولذلك إذا أراد أحد أن يدعو على شخص بدعاء شديد قال له اللهم أطل فقره وأطل نعم اللهم أدم فقره وأطل عمره. حدثنا أبو كامل
الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير غير أنه قال أي الصدقة أفضل.
قوله فيه في الحديث السياق الأول في السياق الأول أما وأبيك لتنبأنه أي لتخبرن به. فيه إشكال في قوله وأبيك وذلك أنه حلف بغير الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الحلف بغير الله شرك والشرك لا يمكن أن يقع من الأنبياء. فما هو الجواب؟ سبق لنا أن قوله للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام ثم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص أنه قال أفلح وأبيه إن صدق وبينا أن اللفظة هذه شاذة ولهذا لم يأتي بها البخاري فهي شاذة. هنا لا يستبعد أن تكون شاذة وعلى تقدير صحتها فإما أن يقال إن هذا مما يجري على الألسن بلا قصد وإما أن يقال إنه قبل التحريم وإما أن يقال إن هذا إن الشرك مستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره يعني إن الرسول له أن يحلف بغير الله لأن الشرك في حقه مستحيل بخلاف غيره لكن لا بد أن تحرر هذه اللفظة هل هي محفوظة أو شاذة من يحررها. طيب إيهاب نعم قبل بدء الدرس ما جاءنا شيء. نعم
ألا وقد كان لفلان أنه الوارث
أنه إيش؟
ألا وقد كان لفلان
نعم أنه الوارث
نعم.
لأن الميت لأن المحتضر ليس له أن يتصرف إلا بالثلث فأقل هذا إذا كان يعي ما يقول والباقي للورثة. ايش لان المريض مرض المرض المخوف او الذي في السياق من باب اولى لا يملك جميع ماله قد تعلق به حق الوارث وحتى من جهه اللفظ نعم نعم كان لفلان باعتبار انه تحقق انه الوارث الثلثان للوارث على كل حال نعم.
في حديث رجل ضابط المسجد؟ هل يشترط فيها تقال فيه الصلاة الخمس أن يكون مسافرا أبدا؟ ولا يشترط هذا في المسجد؟
ما أدري، المساجد كلنا يعرف ليس المساجد هي التي تقام فيها الجماعة معروف، وليس المراد مسجد بيته، وإن كان في احتمال أن المراد بالمساجد يعني محل السجود يعني محل الصلاة ولو في بيته، لكن الظاهر أن المساجد التي تقام فيها الجماعة لأنه رجل يصلي مع الجماعة ويحافظ عليه. سليم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الترتيب في هذه الدرجات. نعم واضح يا أخي، ما عندي أكثر منها. المساجد التي تقام فيها الجماعة. نعم.
ما المصلى
فيها صلاة واحدة فقط؟ المساجد التي تقام فيها الجماعة صلاة الخمس. نعم.
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة.
قوله اليد العليا خير من اليد السفلى يعني في هذا المسألة فقط، وإلا فقد تكون اليد السفلى خيرا من اليد العليا في أمور أخرى كالمحافظة على الصلاة وحسن الخلق وغير ذلك، لكن في هذه المسألة آخذ ومعطي، المعطي إيش؟ خير من الآخر لأنه أعلى منه، وهذا فيه حث على الإنفاق وترهيب من السؤال، لأنه قال اليد السفلى هي السائل. ولهذا نقول لا تسأل المال إلا عند الضرورة أو في حال تعرف أن المسؤول يكون ممنونا بهذا ويفرح، وإلا فلا تسأل. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل الناس في الأعمال، وهو أمر معلوم أن الناس يتفاضلون في الأعمال، والتفاضل في الأعمال قد يكون بحسب الإخلاص وقد يكون بحسب المتابعة، لأن شرط الأعمال الإخلاص هو المتابعة، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبده جميعا عن يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
نعم، خير الصدقة أو أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أن تصدق وأنت لا تحتاج المال بل عندك ما يكفيك، هذا خير، لأن الإنسان في هذه الحال ينفع نفسه وينفع غيره، فإن لم تكن عن ظهر غنى فهي مفضولة، لكن مع كونها مفضولة قد جعل للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يكون الإنسان يطلب منها أن يؤثر غيره على نفسه ويكون هذا الإثار أفضل، لكن مع التساوي بدءه بنفسه وأهله خير من أن يتصدق. ويقول اليد العليا خير من اليد السفلى وسبق، وابدأ بمن تعول، هذا كالتفريغ على قوله عن ظهر غنى، يعني ابدأ بمن تعول أي بمن يلزمك عولهم كالزوجة والأم والأب والابن والبنت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف